المسألة من ستة.
وش الأم؟
السدس
واحد.
نعم.
يبقى خمسة.
خمسة للذكر متحضر الأنثيين
بينهم.
نعم.
أنت ما طلبتين ثنتين ولا شيء؟
لا، لوجود الابن.
ها؟
لوجود الابنين.
اي بنت وابنين.
نعم.
انت ما طلبت البنت فرض؟
لا ابدا،
لوجود يعصبها،
لوجود المعصب.
اي الباقي خمسة وسبعة والسم ابنين وبنت.
والله الحساب ما اجيده يا شيخ.
والسم خمسة للذكر متحضر اثنين، للذكر بينهم، للذكر
مثل حظ الأنثيين.
يوصيكم الله في أولادكم.
للذكر مثل حظ الأنثيين.
خمسة على خمسة، قاسم ولا هو قاسم؟
إلا بلى.
كل واحد له اثنين.
نعم.
والبنت لها؟
البنت لها واحد.
طيب، هذا معنى قول يوصيكم الله في أولادكم للذكر
مثل حظ الأنثيين.
هذا من تفسيره؟
نعم. لو سمحت يا شيخ إنك تعطيني صورة ثانية من هذه المسألة.
هلك هلك. الأم وأخوين شقيقين واختين شقيقة.
أخوين شقيقين
واختين شقيقة وأم.
نعم. المسألة من ستة.
للأم.
الأم لها السدس.
والباقي.
الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين،
لقوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء
فللذكر مثل حظ الأنثيين.
جاسم.
نعم.
الأخوين أربعة.
أخوين أربعة والأخت واحد.
وإن كانوا إخوة اللياب كلهم، أخوين اللياب وأخت اللياب
كذلك.
الحكم واحد.
نعم.
ايه. صورة ثالثة. أم جدة أم وابن ابن وبنت ابن
كذلك.
وش المسألة من؟
المسألة من ستة.
وش جدة؟
جدة لها واحد.
سدس.
سدس.
والباقي؟
الباقي تعصيبا للذكر متحض الأنثيين
مثل أبناء وبنت سواء.
نعم.
بين الابن وبنت الابن.
نعم.
بينهم
للابنين كل واحد منهم اثنين.
ابني الابن.
نعم.
وبنت الابن
لها واحد.
ايه. سواء كانوا إخوة لها أو بني عم. نعم.
نعم.
ايه. لأنه في درجة. نعم.
نعم.
ايه. اللي بعدك
ما بقي أحد.
أشهر الله. سمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام الرحبي رحمه الله تعالى: باب الحجب. والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث، وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقسم أشبهه، وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا، وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا، وببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان، ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطي، وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني، ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى، إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا، ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، إذا أخذن فرضهن وافيا أسقطن أولاد الأب البواكيا، وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا، وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. باب المشركة. وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة لأم حاز الثلثا، وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب، فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم، واقسم على الإخوة ثلث التركة، فهذه المسألة المشركة.
لما فرغ المؤلف من بيان الفروض والتعصيب بين الحجب، لأن الحج باب عظيم فيه في الفرائض. قال بعضهم: حرام على من لم يعرف الحج أن يفتى في الفرائض، لأن قد يعطي أناسا لا يستحقون الإرث، فلا بد أن يعرف الفروض والتعصيب ويعرف الحج، وإلا فليس له أن يفتى في الفرائض، لأن الإنسان الذي لا يعرف الحاج من المحجوب قد يعطي المحجوب ويسقط الحاج أو يعطيهم جميعا. ولهذا اعتنى المؤلف بهذا فذكر الفروض ثم ذكر التعصيب ثم ذكر الحج، وباقي الأبواب تبع لهذه الأبواب، الجد وما بعده كلها مفرعة عن هذه الأبواب الماضية، الجد والإحساب والمناسخة والخنثى والغرقى كلها مفرعة على ما تقدم. من أتقن ما تقدم عرف ما بقي، من أتقن الأبواب الماضية من الفرائض وباب التعصيب والحج فإنه يعرف ما بقي من الكتاب، لأنها فروع عن ما تقدم. فيقول رحمه الله: باب الحج. الحج باللغة أن المنع، والحاجب هو المانع، والذي يحول بين الشيئين يقال حاجب. من هذا تسمية البوابين حجاب، يعني على أبواب البيوت أو أبواب الملوك يسمون حجابا، لأن يمنعون من أراد الدخول إلا بإذن. أما الحجب في اصطلاح الفرضيين فهو منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية أو من أوفر حظه، هذا يقال الحجب. منع من قام به سبب الإرث، اللي ما قام به سبب الإرث محجوب، ما هو من أورثه، لكن المقصود من قام به سبب الإرث. منع من قام به سبب الإرث من فرض أو تعصيب أولا من إرثه بالكلية، هذا حجب الحرمان، أو من أوفر حظه وهو حجب النقصان، هذا هو الحجب في اصطلاح الفرضيين. وهو قسمان: حجب النقصان وحجب حرمان. أما حجب النقصان هو يتأتى على جميع الورثة، كل وارث قد يزيد ماله وقد ينقص، فحجب النقصان يتأتى عليهم جميعهم، كل وارث قد يزيد حقه وقد ينقص على حسب على حسب فروض المسألة وما فيها من التعصيب. وهو منحصر في سبعة أبواب: حجب النقصان، انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، وانتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، وانتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه، والعكس انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه، وازدحام في فرض وازدحام في تعصيب وازدحام في أول، هذه سبعة أبواب يكون فيها النقص، منحصرة في الأبواب السبعة. انتقاله من فرض إلى فرض أقل منه، هذا نقص، مثل الزوج من النصف إلى الربع عند وجود الفرض الوارث، والزوجة من الربع إلى الثمن عند وجود الفرض الوارث، انتقاله من فرض إلى فرض أقل منه، وانتقاله من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، مثل الأب ونحوه يأخذ المال كله عند فراده، وإذا وجد معه فرض انتقل من تعصيب الذي هو الكل إلى أخذ الباقي، هذا انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل. وانتقال من فرض إلى تعصيب مثل الأب والجد، عند عدم الوارث يعطى تعصيب، وعند وجود الوارث يأخذ ثار. وانتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه كالأب ينتقل من التعصيب إلى فرض السدس، والجد كذلك، ومثل الأعباقي لما هذا الحصر الجد والأب، التعصيب إذا فرض أقل منه الأب والجد. الخامس انزحام في فرض، مثل ازدحام الزوجات في الربع والثمن، وازدحام الإخوة لأم في الثلث، وازدحام بنات الابن في السدس بعد مع بنت الأخ النصف، وازدحام الأخوات لأب السدس إذا كنا مع أخت شقيقة، هذا ازدحام في أرض. وازدحام في تعصيب مثل اجتماع الأخوة في التعصيب، الشقة والأخوة لأب، واجتماع البنين في التعصيب، وبني البنين في التعصيب، يسهم بعضهم بعضا. وازدحام في عول إذا زالت الفروض في المسألة عالت، هذا ازدحام في العول، مثل زوج وأختين شقيقتين أو لأب وأم من ستة تعول ثمانية، الأختين الثلثان أربعة، والزوج النصف ثلاث، والأم الثلث واحد، عالت إلى ثمانية، هذا ازدحام في عول. هذه الأقسام السبعة يعم فيها النقص، ويسمى حجب النقصان. الحجب الثاني حجب الحرمان، كل الوالد يحجب من الإثم كلية، مثل حجب الجد بالأب هذا حجب حرمان، حجب ابن الابن بالابن هذا حجب حرمان، مثل الشقيق يحجب الأخ لأب هذا حجب حرمان. وهو يتأتى على الوراثة إلا ثلاثة، لا يمكن أن يحجبوا حرمانا، وهم الجد الأب والجد والابن، هؤلاء لا يصرون حجب حرمان. لا بد يبقى الأب والجد شيء أو يفرض لهم عند وجود الفرع الوارث. فالأب والجد الأبوين والأم الأبوين والعصبة الأب والجد والابن، لابد مع الفرع الوارث يفرض الأب والجد، وعند عدم فرع الوارث يبقى لهم. قد يقال الجد لأنه قد يحرم بالأب إذا وجد حرمان حجب حرمان، لكن التمثيل الذي لا شك فيه الأبوين مع الابن لا يمكن يحجبون حرمانا. فالأب لابد يأخذ السدس، والأم تأخذ السدس، والأم قد تأخذ الثلث، والأب إذا منع من السدس ورث تعصيبا، والابن لا يسقط بالحجمان بخلاف من الابن. فالصواب الأبوان والابن لا يمكن يحجبون حرمانا، ولكن يحجبون نقصانا. أما الجد فقد يحجب حرمانا بوجود الأب، والجدة تحجب حرمانا بوجود الأم، وابن الابن يحجب حرمانا بوجود الابن. أما الأبوان والابن لا يمكن أن يحجبوا حرمانا، الأب والأم والابن نفسه. يقول المؤلف رحمه الله: والجد محجوب من الميراث بالأب في أحواله الثلاث. أحواله الثلاث: تارة يأخذ فرضا مثل ابن وجد، وتارة تعصيب إذا ما هلك هالك عن جد يأخذ تعصيب، وتارة يأخذ فرض تعصيب كالجد مع البنت أو بنتين يعطى السدس فرضا ويعطى الباقي تعصيبا. ولهذا قال في أحواله الثلاث: والجد محجوب من الميراث بالأب في أحواله الثلاث، سواء كان معه أهل الفروض أو ما معه أهل الفروض. متى وجد الأب حجب الجد. والجد محجوب عن الميراث، هذا محل إجماع في إجماع المسلمين. والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث، وتسقط الجدات من كل جهة. بالأم فقسم أشبه، فهمه وقسم أشبه. إذا وجدت الأم سقطت الجدات، لأن الرسول أعطاها الجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. فإذا وجدت فهي أولى، لأنها هي الوالدة، الوالدة الحقيقية، هي منتجة للولد ويقرب الناس إليه. فإذا وجدت حجبت الجدات، تعطى السدس مع ولدها، والسدس مع الإخوة لأم وغيرها وإخوة الأشقة. فالأم تحجب الجدات جميعا، سواء كان مع فرع وارث أو مع غير فرع وارث. وتسقط الجدات من كل جهة بالأم، فافهمه وقس ما أشبه. ما أشبه كل جدة قريبة تحجب جدها البعيدة كما تقدم في باب السدس، مثل ما عند الأم تحجب الجدات، فهكذا كل جدة قريبة تحجب جدها البعيدة. أم وأم أبي أب، أم الأم ترث السدس، أم أبي أب تسقط لبعدها. أم أب وأم أم 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 تسقط لبعدها، أم أب هي اللي ترث السدس. وهكذا كل جدة قريبة تسقط جدها البعيدة كما تقدم في السدس. وتسقط الجدات من كل جهة بالأم، فافهمه وقسم أشبه. وهكذا ابن الابن بالابن فلا، تبغي عن حكم الصحيح معدلة. ابن الابن يسقط بالابن، جميع أولاد البنين يسقطون بالابن. إذا وجد ابن الميت أسقط أولاد بنيه، فإذا مات بيع عن ابن وعن أولاد ابن فالإرث الإبن وأولاد الإبن سواء هو ولا أولاد أخيه كلهم ساقطون، لأن الإبن أقرب. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل من ذكر. وهكذا من الإبن القريب يسقط البعيد، ابن ابن يسقط ابن ابن ابن، يعني أنزل منه. وهكذا ابن ابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلة، يعني لا تعدل عن الحكم الصحيح الذي أجمع عليه المسلمون. فكل ابن نازل يسقط بالابن المرتفع القريب من الميت، ابن ابن يسقط بالابن، ابن 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 يسقط بابن الابن اللي أعلى منه، وهكذا. وتسقط الإخوة بالبنين، الإخوة جميعا يسقطون بالبنين، كل الإخوة إذا وجد ابن أو ابن ابن سقط الإخوة، لأن الأولاد أقرب إلى ميت من إخوته. وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا، الأب الأبنى أب الميت، يسقط الإخوة بالإجماع إذا وجد إخوة، لأن إرثه مشروط بالكلالة، والكلالة من لا ولد له ولا والد ذكر، فإذا وجد الأب أسقط الإخوة كالابن، وابن الابن يسقط الإخوة. وتسقط بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا، كما روي يعني روي لنا عن العلماء. والأدنى يعني أب الميت احتراز من الجد، فإنه لا يحجبهم عند بعض أهل العلم، وإنما يحجبهم الابن الأب فقط، والصواب أن الجد أيضا يحجبهم، هذا الصواب كما بينا في فوائد في باب الجد والإخوة، وتقدم أيضا لكم ذكر ذلك. الصواب أن الجد كالأب يحجب الإخوة، فقوله الأب الأدنى هذا مرجوح. الصواب يسقط الإخوة بالأبي وبالجد جميعا، فإذا هلك هالك عن جد أبي أب وإخوة فالبال لجد والإخوة يسقطون، لأن إرثهم مشروط من الكلالة، وكلالة من لا ولد له ولا والد. قال تعالى يستفتونك ولله تلك الكلالة إن امرؤ ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. قال أهل العلم الكلالة من لا ولد له ولا والد ذكر. وبني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان، اللي هو يسقطون بأبناء البنين سواء واحد ولا جماعة، فإذا وجد ابن واحد أو ابن ابن سقط الإخوة ولو واحد من بنين أو من البنين. وهكذا بالأب والجد، فصار الإخوة جميعا يسقطون بأربعة، بالابن وبالابن وإن نزل، وبالأب وبالجد أبي الأب وإن علمه، جميع الإخوة يسقطون بهؤلاء الأربعة. متى وجد واحد من أربعة سقط الإخوة، الابن ابن الابن وإن نزل، الأب الجد على الصحيح أبو الأب محض الذكور يسقطهم. ويفضل ابن أم بالإسقاط، ابن الأم الأخ لأم، بالجد ففهموا على احتياطي، وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لجني، على قول بأن الجد لا يسقط الأخوة فيختص بالأخوة الأشقاء والخلاب، أما الأخوة لأم يسقطهم عند جميع. والصواب أنه يسقط الأخوة كلهم، هذا الصواب، الجد يسقط الأخوة جميعا الأشقاء والإخوة لأم والإخوة لأم، فالإخوة جميعا يسقطون بأربعة، بالابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد بالأب وإن علم حظ الذكور. ويزداد الإخوة لأم حاجة، يزيدون حاجبا خامسا وسادسا، أو البنت وبنت الابن، الإخوة لأم يسقطون بالبنت فأكثر وبنت الابن فأكثر، فصار الإخوة الأشقاء والإخوة لأم يسقطهم أربعة، الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد بالأب وإن علم حظ الذكور. هؤلاء الأربعة يسقطون الإخوة الأشقاء والإخوة الأب والإخوة الأخرى والإخوة لهم جميعا، الإبن وابن الإبن وإن نزل، والأب والجد أبو الأب وإن علمه الله، هؤلاء الأربعة يسقطون جميع الإخوة. ويزيد الإخوة لهم حاجبين آخرين وهما البنت وبنت الإبن، فصار الإخوة لهم يسقطون بستة، الإبن وابن الإبن وإن نزل، والأب والجد أبو الأب وإن علمه الذكور، وبنت فأكثر وبنت الإبن فأكثر، الإخوة لهم يسقطون بهؤلاء الستة. والشقاء والإخوة لأب يسقطون بأربعة، بالابن وابن الابن وإن نزل، والبلب والأب والجد أب الأب وإن على محض الذكور. ثم قال ثم بنات الابن يسقطن متى هذا بنات الثلث متى، بنات الابن يسقطون بالبنات، إذا كان البنات اثنتين فأكثر سقط مناة الابن، لأن الثلثين لأنثى الولد إذا كنا ثنتين فأكثر، لقوله جل وعلا يوصف الله أولادك للذكر مثل حظ الأنثى، فإن كنا نساء فلهن ثلثا ما ترك، فإذا وجد البنات أسقطن مناة الابن، لأن البنات أقرب إلى الميت بناته، فيسقط بهن بنات الابن وإن نزل أبوهن، ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات في الثلثين يافتة. فإذا هلك هالك عن بنتين وعن بنت ابن أو أكثر، فللبنتين الثلثان والباقي العصبة، وبنت الابن تسقط وإن كثرنا، إلا كما يأتي إلا إذا كعصبهن الذكر. ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات في الثلثين يافتة إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكر، كان معهن معصب أخذنا الباقي وهو ابن الابن في درجتهن أو أنزل منهن لحاجتهن إليه. فإذا هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وبن ابن، تقول لبنتين ثلثان والباقي واحد الثلث من ثلاثة لبنت الابن وبن الابن، تعصيب للذكاء مثل حظ الأنثيين. وهكذا لو كان أنزل منها لأنها محتاجة إليه فيعصبها أيضا، لو هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن أخذت الباقي هوية للذكاء مثل حظ الأنثيين. ثم بنات وابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يافتة إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكر فيأخذن الباقي. ومثلهن الأخوات اللاتي يدين بالقرب من الجهات هم الشقائق، إذا أخذن فرضهن وافية أسقطن أولاد الأب البواكية، الشقائق إذا أخذن فرضهن أسقطن الأخوات الأب، ما لهم شيء لأن الله أعطى الأخوات ثلثين كما قال في آخر سورة النساء، فإن كانت اثنتين فلهما ثلثا ما ترك. وهذا يختص به الأشقة إذا وجد الشقائق، فإذا وجد شقيقتان فأكثر وأختان لأب فأكثر، فإن الشقيقتين يعطيان الثلثين والأخوات لا يسقطن كما سقط بنات الابن مع البنات، إلا إذا وجد معهن معصب، إذا وجد معهن أخوهن لأب عصبهن كما قال المؤلف وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا، فإذا كان معهن أخ لأب عصبهن. فإذا مات ميت عن شقيقتين وأخت لأب وعم شقيق فالشقيقتان لهما ثلثان من ثلاثة، باقي واحد العم والأخت لأب تسقط ما لها معصب. وهكذا لو مات عن شقيقتين وابن عم شقيق فالشقيقتان لهما ثلثان والباقي ابن عم والأخت تسقط لعدم معصب لها، ولاستغراق الثلثين ولاستغراق الشقيقتين الثلثين. أما إذا عصب إذا وجد أخ لهن حاضر أخ لأب أخذنا التعصيب وياه، تعطى الشقيقتان فأكثر الثلثين والباقي لأخوات الأب وأخيهن للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل بنات الابن مع بنت إذا عصبهن ابن الابن ورث الباقي. فهكذا الأخوات الأب، فإذا مات ميت عن شقيقتين وعن أخت لأب وعن أخ لأب فللشقيقتين الثلثان من ثلاثة والباقي واحد الأخت لأب وأخيها لأب، فتسع من تسعة لهن واحد وهن أخ وأخت رؤوسهن ثلاثة ينقسم، تثبت ويجوز السادرة في أصلها ثلاثة بتسعة، الشقيقتين اثنان في ثلاثة بستة بينهما، والأخ لأب وأخته واحد في ثلاثة بثلاثة، له اثنان ولها واحد عصبها. وقوله وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه بالنسب، هذا صحيح، ابن الأخ ما يعصب لا أخته ولا عمته، إنما المعصب الأخ الشقيق والأخ لأب، أما ابن الأخ لا يعصب. وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه بالنسب، يعني الذي هو مثله خبر متلمح له، وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله يعني الذي هو مثله أو فوقه في النسب. فإذا مات ميت عن بنتين وبن أخ شقيق وبنت أخ شقيق فالبنتان لهما ثلثان والباقي لابن أخ شقيق، ما يعصب أخته، أما اختته من ذوي الأرحام تسقط. وهكذا ابن الأخ مع بنت الأخ لأب، إذا مات ميت عن بنتين أو أختين شقيقتين أو أختين لأب مع ابن أخ لأب بنت الأخ لأب فالباقي لابن الأخ لأب كابن الأخ الشقيق، ولا يعصب أخته بل هي من ذوي الأرحام. وهذا بحث الإجماع من العلم رحمة الله عليهم. وبهذا يتضح لنا أن الأصول يحجبهم أصول، والجد يحجبه الأب، وكل جد يحجب الجد الذي أعلى منه، والأم تحجب الجدات، وكل جدة تحجب الجدة التي أعلى منها، فالأصول يحجبهم أصول، والبنون يحجبون من دونهم من البنين، كل ابن النازل يحجب بالابن العالي، والإخوة يحجبهم أربعة، الابن وابن الابن والأب والجد على الصحيح، أو الأب والذكور. وإذا كانوا إخوة اليوم زادوا حاجبا خامسا وسادسا، والبنت وبنت الابن، البنات والبنات يحجبون إخوة الأم. وإذا وجد بنات وبنات ابن فإن بنات ابن يسقطن بالبنات لأخذهن ثلثين، ليس البنات إلا الثلثان، فإذا أخذه البنات سقط بنات الابن إلا يكون معهن معصب فيرث معهن الباقي، لأن ذكر من حظ الثلثين. وهكذا الشقائق، إذا وجد معهن أخوات الأب أخذ الشقائق الثلثين وسقط الأخوات الأب، لأن الثلثين حظهن حظ الأخوات، فإذا أخذ الثلثين أخوات الشقائق سقط الأخوات الأب، لأنه لا ما بقي لهن شيء في الثلثين، إلا إذا وجد أخ لهن حاضر أخ الأب عصبهن كبنات الابن مع ابن الابن. أما ابن الأخين لا يعصب أحدا، لا من فوقه كعمته ولا من في درجته كأخته. وقد أشكل على هذا البحث المذكور هنا مشاكل المشركة، فإن بعض أهل العلم ذكر أن العصبة يشتركون مع الإخوة لأم في فرضهم، وهذا خلاف القاعدة. القاعدة أن العاصب يسقط إذا سقطت المفروض إلا ثلاثة، فالأب والجد والابن لا يسقطون إذا سقطت المفروض كما تقدم. الأب والجد والابن لا يسقطون إذا سقطت المفروض، الأب يبقى لهم شيء، والأب والجد إذا ما بقي شيء يفرض له السدس، يفرض لهم السدس. فأشكل على هذا مسألة يقال لها المشركة، فقال بعض أهل العلم بالتشريك لإخوة الأشقة مع الإخوة الأم في فرضهم، قالوا لأنهما اجتمعوا معه في الأم فلا يحجبونهم، والأب ينزل منزلة العدم ويشركونهم، وصورتها زوج وأم وإخوة لأم، وأخ شقيق فأكثر، أو أخ شقيق وأخ شقيقة فأكثر، ذكروا واحد أو ذكروا أنثى فأكثر، هذه مشركة. فذهب جمع من العلم إلى أنهم يشتركون مع الأخوة اليوم ويجعل أباهم حجرا في اليم كأنه وجد، اشتركوا في الأم فيشركوا مع الأخوة اليوم في الثلث. وهذا قول زيد بن ثابت رضي الله عنه وجماعة. وقال آخرون لا، الصواب أنهم يحجبون، أنهم يسقطون باشتراك الفروض المسألة حسب القاعدة، لقوله صلى الله عليه وسلم ألقوا ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي هو لأولى رجل ذكر، يعني أقرب، وأولى ما بقي له شيء فيسقطون، هذا هو الصواب يسقطون. وصورتها زوج وأم وإخوة لأم وأخ شقيق فقط، يعني فأكثر، أو أخ شقيق وأخ شقيقة فأكثر، ذكر وأنثى. قالت رحمه الله في المشركة وإن تجد زوجا وأما ورثا، وإخوة للأم حاجب الثلثا، وإخوة أيضا لأم وأبي، واستغرقوا المال بفرض النصب، لكن إذا أعطيت الزوج النصف والأم السدس والإخوة لأم الثلث من ستة ما بقي شيء سقط الإخوة، واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم إخوة كلهم لأمي، واجعل أباهم حجرا في اليم كان ما وجد، واقسم على الإخوة ثلث التركة. فهذه مسألة مشركة، يروى أن عمر قضى فيها قضائين، أسقطهم تارة وورثهم في الأخيرة، شركهم، قالوا إن شركة في الأم أبونا ما نزم أب، اعتبروا حجرا في اليم مسمى الحمارية، هب أن أبانا كان حمارا، حمله حب المال على أن يقولوا هذه الكلمة، شركونا. فحجبهم في الأولى وأسقطهم في المرة الثانية ورثهم زيد رضي الله عنه يرى توريثهم معهم، والصواب عدم التوريث وأنهم يسقطون على قاعدة ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على آراء الرجال، إذا جاء النص إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء النص بطلت الأقوال الأخرى. فإذا أعطينا الزوجة النص والأم الثلث والإخوة لأم الثلث اثنان من ستة ما بقي شيء، فيقال للإخوة سقط تسقطون، أهل الفروض مقدمون، وأبوكم ما هو بحجرا في اليم، أبوكم حقيقة موجود ليس حجرا في اليم ينفعكم. لو كان معكم أخ لأم وأخ شقيق أخذت خمسة ولا أعطيت أخ لأم إلا السدس، لو قال أجعل أباك حجرا في اليم ما طعته، لو قال أخ لأم خلوا الأنصاف ما طعته، لو هلك هذا على أخ لأم وأخ شقيق أعطي الأخ لأم السدس من ستة والباقي أخذه خمسة كلها يأخذ الشقيق من أن الشقيق. فلو قال له الأخ لأم هب أن أباك حجرا في اليم خلنا تناصف نصف ما طاع، هب أن أباك كان حمارا ما هو مطيع، فكما ينفعه في مسائل كثيرة يضره بهذه المسألة، مسألة الإخوة لأم، ويحجب بسبب ذلك.